اشتباكات طرابلس تسقط التهدئة وتوقع مزيدا من القتلى والجرحى. اجتماع للمؤسسات الإعلامية مع الدعوق يناقش سبل ضبط أدائها. إيران تتحدث عن مبادرة حول سوريا ستعرض خلال قمة عدم الانحياز. السلام عليكم ورحمة الله. تسود حال من التوتر الأمني مدينة طرابلس بعد تجدد الاشتباكات فجرا بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، ما أدى إلى ارتفاع عدد قتلى اليوم إلى 3 بعد وفاة شخص متأثرا بجروحه، كما سقط عدد من الجرحى بينهم 9 من عناصر الجيش اللبناني خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها القذائف والقناصات. وقد تركزت الاشتباكات العنيفة في أحياء البقار والأمريكان والشعراني والريفة، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من المنازل في منطقتي الشعراني والمجمع السكني في القبة. وقد تدخل الجيش اللبناني مرات عدة ورد على مصادر إطلاق النار من الجانبين بهدف وقف الاشتباكات. هذا وأصيب الصحفي الذي يعمل تقنيا لشبكة سكاي نيوز حسين نحلة برصاص قنص أثناء تغطيته للأحداث ونقل إلى المستشفى للمعالجة. ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، صورة الوضع الميداني الآن.
سهيل، صورة الوضع الميداني الآن هادئة نسبيا عما كانت عليه في فترة الصباح وفي فترات الليل. عند الساعة 1:30 من فجر أمس كان معلوم بأن هناك أحد القادة الميدانيين في منطقة القبة تعرض لعملية قنص، وقيل بأنها عملية اغتيال. أدى ذلك إلى تجدد الاشتباكات على محور البقار وجبل محسن، وتمددت باتجاه أبيفا وحتى منطقة الشعراني وصولا إلى المنكوبين، وهذه مناطق متاخمة لجبل محسن باتجاه القبة والمدخل الجنوبي لمدينة طرابلس. كان هناك استمرار للاشتباكات المتقطعة لكنها لم تكن ساخنة، بمعنى أنها كانت ضارية على خلاف الأيام السابقة. والآن كما علمت أن الاشتباكات حتى الآن كما قلت أسفرت عن سقوط 3 قتلى و11 جريح وإضافة إلى 9 عسكريين من الجيش اللبناني. المطمئن الآن أن هناك جولة قامت بها عدد من مشايخ السلفيين والمشايخ في منطقة التبانة والقبة على كافة المحاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بعد صلاة الجمعة من هذا اليوم. هي نجحت في التبانة في إقناع المسلحين بوقف إطلاق النار، ولكنها اصطدمت في القبة برفض من قبل بعض أنصار البرادعي والمعرباني الذين قتلا صباح اليوم، وما زالت النفوس هناك غاضبة. ربما كما قال لنا أحد المشايخ بأنها قد تهدأ في الساعات القادمة.
طيب فادي، ترجمة ما اتفق عليه المجتمعون عند رئيس الحكومة بالأمس نجيب ميقاتي من إطلاق يد الجيش وضرورة وقف عمليات إطلاق النار، كيف يجري التعامل معها؟
سؤال، أنا تحدثت مع فعاليات في منطقة التبانة، قالوا لنا بأن هناك ارتياح في المنطقة لأداء الجيش في خلال الساعات الماضية، وخصوصا أن الجيش يتعامل بحزم مع الطرفين وهم يقبلون بهذه المعادلة. إذ كانت المعادلة في السابق يقولون بأنهم كان الجيش ربما منحاز إلى هذا الفريق أو هذا الفريق، لكن بالطبع الجميع بات موقن بأن أداء الجيش بات فعلا يشكل الضمانة للطرفين. ما يطمئن أكثر فأكثر سهيل أن الاجتماع الذي انتهى بالأمس ربما استبعدت بعض المجموعات المسلحة في منطقة القبة، لكنه اليوم رضيت بما ربما اتفق عليه، وهي طبعا في طور الاتفاق على وقف إطلاق النار. لكن ما أستطيع أن أوجهه في هذه اللحظات وتحديدا من قبل عدد من المشايخ قالوا لي بأن هناك إشاعات بدأت تسري في مدينة طرابلس كالنار في الهشيم، مؤدها بأن هناك مجموعات ستنزل إلى الشوارع وتعتدي على أملاك الناس. ما حصل قال لنا بأنها ردت فعل قيل بأنها طبيعية على مقتل المعرباني وعلى مقتل أحد المشايخ البرادعي في منطقة القبة، وكان هناك محل حرق للمحلات التجارية لكنها توقفت واستطاع المشايخ من تهدئة الأمور. وقالوا لنا بأن هناك أيضا كان هناك جولة على بعض المرجعيات التابعة لقوى الثمن من أزار، كان هناك اتفاق بعد صلاة الجمعة على حرمة الدم وصون مدينة طرابلس، وأنه يحق لأي شيخ في مدينة طرابلس اختيار الموقف السياسي الذي يريده مع حرمة الدم. وكان هناك اتفاق أزال جميع الإشاعات التي سرت وأزال بعض ربما المؤامرات المؤتمرات التي يمكن أن نسميها على بعض المرجعيات في مدينة طرابلس التابعة لقوات من أزار، لكنها أزيلت. وكما أكد لنا العديد من المشايخ المتهمين بأنهم هم من يقودون الشارع، قيل لنا بأن هذه الأمور ربما تم الاتفاق عليها، والجلسات بين المشايخ وضعت حد لكل تلك الإشاعات، وهذا يطمئن الشارع الطرابلسي.
شكرا جزيلا لك مراسلنا فادي منصور. وفي إطار متابعته للوضع الأمني في طرابلس، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات أكد خلالها ضرورة تشدد الجيش في ضبط الوضع والرد على مصادر إطلاق النار التي تهدد أمن المدينة وأمن سكانها الآمنين في منازلهم. كما أعاد ميقاتي التأكيد بأن كل القيادات الطرابلسية تجمع على أولوية دعم الجيش في مهمته لإنهاء الأحداث الدموية المؤسفة. وكان ميقاتي استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وسفير بريطانيا الذي أعرب عن قلق بلاده مما أسماه تصدير النظام السوري بعضا من أزمته إلى دول الجوار. كما التقى رئيس الحكومة الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز الذي شدد على أهمية قيام الحكومة بواجباتها وتحمل مسؤولياتها لإيجاد حل للوضع الأمني في طرابلس. رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دعا إلى تحكيم العقل وإبعاد شبح الفتنة التي يستفيد منها العدو الصهيوني. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك، وصف الشيخ يزبك تحذير جيفري فيلتمن في الأمم المتحدة من الفتنة في الشمال بمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته، باعتبار أن الأمريكيين هم أسياد الفتن والمحرضون عليها.
مع كل أسف تحريض وخطابات نارية، فإلى أين يريدون أخذ الوطن؟ وهل يا ترى الحوار حرام؟ وهل يا ترى المنطق غير مقبول؟ فهمكم كاف، ولا تبنى الأوطان بترضية الخواطر واسترضاء المتآمرين على وحدة الوطن وقوته.
عقد اجتماع في وزارة الإعلام بحضور الوزير وليد الدعوق ومشاركة ممثلي وسائل الإعلام اللبنانية، اتخذ خلاله قرار بتشكيل لجنة بين هذه الوسائل لمناقشة القضايا التي تعني المجال الإعلامي وطريقة التعاطي معها. وقد اعتبر الدعوق أن ما حصل في قضية المخطوفين لامس حد الفوضى، بينما أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ إلى أن الوسائل الإعلامية توافقت على عناوين عامة تجنب تطبيق العقوبات وفق القانون، فيما لم يتخذ المجلس الوطني للإعلام أي إجراء قانوني بحق أي قناة بعد تقديم بعض القنوات اعتذارها عن أدائها الإعلامي خلال تغطية قضية المخطوفين اللبنانيين 11 في يوم 15 من الجاري.
لم تكن لمحاكمة وسائل إعلامية، بالعكس نحن اجتمعنا كعائلة إعلامية وحدة، دولنا بهالأمور هاي وجربنا نشوف شو أفضل السبل تنعلي مستوى الإعلام بلبنان. ونحن كلنا أكدين أنه الإعلام بلبنان ما بده يكون هو الشرارة لا سمح الله لأي تحريض أو لفتنة أو لحرب أهلية أو ما إلى ذلك، ويفوت لبنان بمناخ ما بنريده.
ولمسنا أن هنالك فعلا جانب كبير من المسؤولية وتقدير للحفاظ على السلم الأهلي من جانب هذه المؤسسات، ولذلك قررت هذه المؤسسات أن تجتمع باجتماع خاص فيها للتأكيد، والذي هو في صلب القانون، على الالتزام بالأمن المرئي والمسموع رقم 382/94، وهي ملتزمة فيه، وعلى دفاتر الشروط، وعلى الأمانة الصحفية والموضوعية، وعدم الإثارة الطوائفية والسياسية.
تعقد خلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة ملف اللبنانيين المختطفين في سوريا اجتماعا لها في وزارة الداخلية لمتابعة آخر ما توصلت إليه الاتصالات التي تجريها الجهات المختصة لا سيما مع الحكومة التركية لبحث سبل حل القضية. مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم نفى أن يكون الجانب التركي قد اشترط الإفراج عن المخطوفين التركيين في لبنان قبل القيام بأي دور للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في سوريا. وخلال لقائه في مكتبه وفدا من نقابة المحررين، أعلن اللواء إبراهيم أنه منذ اليوم الأول لعملية خطف اللبنانيين ما زال شخصيا على اتصال مع مدير المخابرات التركية، وآخر اتصال معه كان بالأمس، أبدى خلاله المسؤول التركي عدم قلقه على مصير المخطوفين اللبنانيين 11. وأكد لواء إبراهيم أن لبنان لا يمكنه التعاطي بموضوع المخطوفين إلا من دولة إلى دولة. نظم الطلاب اللبنانيون في سوريا اعتصاما أمام وزارة التربية في بيروت للمطالبة بحل شامل لأزمتهم، كما دعا المعتصمون المسؤولين اللبنانيين إلى عدم تسييس هذه القضية.
شظايا الأزمة السورية تصيب الطلاب اللبنانيين في سوريا وتدخلهم دائرة المستقبل المجهول. حوالي 1000 طالب وطالبة من الاختصاصات كافة تركوا مقاعد دراستهم وأقفلوا مكان إقامتهم وتوجهوا إلى لبنان هربا من نار الأزمة. البحث عن بديل لاستكمال مشوار تحصيل العلم كان بالتوجه إلى وزير التربية وعرض حل من 7 بنود.
الطلب إلى الدولة السورية بتمكيننا من تقديم امتحانات الدورة التكميلية عبر السفارة السورية في لبنان، تمكيننا من متابعة دراستنا في الجامعة اللبنانية كل منا في السنة التي وصل إليها في الجامعات السورية. الطلب من الجامعات الخاصة تمكين الطلاب من الانتساب إليها بعد إعطائهم تسهيلات مادية تمكنهم من متابعة الدراسة فيها. إرسال قسم من الطلبة إلى الدول التي يرتبط معها لبنان بمعاهدات ثقافية وتربوية.
جواب الدولة اللبنانية كان مرسوما وزاريا يقضي بحل يشمل 10% إلى 20% فقط من مجمل الطلاب.
لطالما اعتدنا في بلدنا أن نسيس جميع قضايانا حتى ما لا يسيس منها، لكننا ندعوكم للتجرد معنا من قشور السياسة والنظر إلى قضيتنا بعين موضوعية ومسؤولة. فنحن طلاب وطالبات لبنانيون من ذوي الكفاءة العلمية حالت بيننا وبين استكمال دراستنا في وطننا أسباب كثيرة على رأسها الظروف الاقتصادية.
وضع استثنائي يستوجب قرارا استثنائيا، هكذا ينهي الطلاب اللبنانيون في سوريا اعتصامهم أملين أن لا تدخل قضيتهم بازار السياسيين.
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب نواف الموسوي أن الرهان على ضرب المقاومة وإنهائها سراب، مشيرا إلى أن لا أحد في لبنان يستطيع استثمار أي تطور إقليمي ليفرض إرادته سياسيا على الآخرين. وخلال احتفال في بلدة شقرة الجنوبية بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة في تموز عام 2006، شدد الموسوي على أن قوة المقاومة راسخة داعيا إلى الحوار بديلا عن مساعي إلغائها.
لا نطرح أحادية ولا نطرح استبدادا، بل نطرح شراكة كنا ننادي بها ونبقى ننادي بها، لكننا ندعو الواهمين والحالمين لأن يستيقظوا من أحلامهم المتبددة ومن أوهامهم التي تذروها الرياح، ولكي يعودوا إلى حوار يقفز فيه من فكرة أن بإمكان إلغاء المقاومة.
حسابات جديدة للاحتلال في أي مواجهة مع حزب الله بعد سقف الرد الجديد الذي حدده الأمين العام السيد حسن نصر الله، ولم يعد الحديث عن حرب تسقط 10,000 القتلى من الإسرائيليين. إذن لم يعد ذلك بالأمر المستبعد في حسابات الصهاينة.
هاجس المواجهة مع حزب الله بات أكثر إرباكا لقادة العدو وأوساطه السياسية والإعلامية، وأي خبر من هنا وهناك في هذا السياق بات يحدث دويا كبيرا في كيان العدو. والجديد هو الاهتمام الذي أبدته وسائل الإعلام الإسرائيلية بخبر غير مؤكد نشرته إحدى الصحف اللبنانية حول إجراء حزب الله المناورة الأكبر في تاريخه.
يقول حزب الله أخلق.
حزب الله أجرى مؤخرا مناورته العسكرية الكبرى في تاريخه. بحسب صحيفة لبنانية قالت إن أكثر من 10,000 مقاتل حاكوا على مدى 10 أيام حربا مع إسرائيل.
ما وقفش لا مخانم.
حزب الله أعد القرى في جنوب لبنان لوضع حرب، وجبهتهم الداخلية باتت جاهزة حيث حصنوا قراهم استعدادا لهذه الحرب. فهم يسمعون الأخبار عن الحرب في إسرائيل ويستعدون بالمقابل.
الإعلام الإسرائيلي لم ينص ربط الكلام عن المناورة المفترضة بمكان أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن استعداد المقاومة في لبنان لشن هجوم مضاد وتحرير الجليل، كما لم يفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تربط هذه المناورة بالسقف الجديد الذي وضعه السيد نصر الله حين تحدث عن ضربات صاروخية محددة ستحول حياة الإسرائيليين إلى جحيم.
على الإسرائيليين أن يعرفوا جيدا أن كلفة العدوان باهظة جدا جدا جدا. أستطيع أن أقول أننا نستطيع أن نحول حياة ملايين الصهاينة الإسرائيليين في كل فلسطين المحتلة إلى جحيم حقيقي.
المعادلات الجديدة التي أعلنها السيد نصر الله انعكست أيضا من خلال الأجواء التي نقلتها صحيفة هارتس، والتي تحدثت عن تضارب بين تقديرات الأوساط الرسمية لحجم الخسائر في الحرب مع حزب الله في الجبهة الداخلية، وبين تقديرات بعض المعلقين التي تحدثت عن احتمال سقوط عشرات آلاف القتلى، وهو يقارب الرقم الذي تحدث عنه الأمين العام لحزب الله. وقد ذكر المسؤول السابق في الصناعات العسكرية الإسرائيلية عوزي روبين بأن حزب الله يمتلك كمية ضخمة من الصواريخ، وأن هذه الصواريخ أبعد مدى وأكثر دقة، مما قد يجعل التقديرات الرسمية لحجم الخسائر تقديرا غير واقعي.
كشف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده ستقدم مبادرة لحل الأزمة السورية خلال قمة دول عدم الانحياز المقرر عقدها في طهران الأسبوع المقبل. وأوضح صالحي أن المبادرة ذات أسس عقلانية ومبدئية مقبولة وتشمل جميع الأطراف، لذلك فأن معارضتها ستكون أمرا صعبا للغاية. وأشار صالحي إلى أن بلاده تجري اتصالات مع مصر والسعودية لهذا الغرض، مجددا استعداد طهران لاستضافة حوار بين الحكومة والمعارضة التي وافق جزء مهم منها على إجراء الحوار. ومعنا من طهران مراسلنا حسن حيدر. حسن، تحدث وزير الخارجية عن مبادرة يصعب ردها، هل توضحت توضح بعض من بنودها أو مضمونها؟
نعم، هذه المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية علي أكبر صالحي تأتي بعد سنة كاملة من الجهود الإيرانية التي أعلن عنها وزير الخارجية سابقا، حيث أن هناك أكثر من عام من التواصل بين القيادة الإيرانية وبين معارضين في الداخل السوري لحثهم على الحوار ونبذ العنف وترك السلاح، وهذا ما كان قد بحث مؤخرا في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في طهران بمشاركة أكثر من 27 دولة شاركت في هذا المؤتمر، حيث خرج ببيان ختامي دعا إلى الحوار ونبذ العنف وترك السلاح والعودة إلى طاولة الحوار بالمباحثات. إذن ما تريد طهران أن تقدمه في مؤتمر عدم الانحياز، حركة عدم الانحياز أول أو مطلع هذا الأسبوع القادم، هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد أن تعيد وتؤكد على منع التدخلات الأجنبية في سوريا والعودة إلى الحوار. وكان صالحي أعلن مرارا وبالأمس أيضا أكد أن جزء مهم من المعارضة السورية وافقت على إجراء حوار مع الحكومة في طهران. هذه البنود ستكشف بنود هذه المبادرة في الأيام المقبلة، حيث ستطرح على طاولة البحث على مستوى الوزراء الخارجية دول عدم الانحياز وعلى مستوى الرؤساء. هذه المبادرة تريد التأكيد وتؤكد على أن الحل في سوريا لن يكون إلا بالأيادي السورية الداخلية، ولا يمكن لأي حل في سوريا أن يتم خلافا أو خارج نطاق الحكومة السورية. وأي حديث عن تنحي الرئيس السوري أو عن حكومة انتقالية في هذه المبادرة غير وارد نهائيا، حيث أن هذه المبادرة تريد التأكيد على الحل السلمي والضغوط الدولية. وربما هناك بعض البنود في خطة أنان التي أعلن صالح بالأمس أنها ما زالت مستمرة، ربما ستتضمن المبادرة الإيرانية بعض بنود خطة أنان لحل الأزمة السورية.
طيب، لماذا حصر وزير الخارجية اتصالاته بكل من مصر والسعودية، مع العلم أن هناك دولا أخرى معنية أيضا بالأزمة في سوريا؟
نعم، لأن أغلب الدول التي كان يطرح اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض أي مشاركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي طاولة بحث أو أي طاولة حوار أو مشاركة الرأي في موضوع الأزمة السورية، كون الجمهورية تعتبر أن الجمهورية الإسلامية طرف في هذه الأزمة. ولكن عندما كان الرئيس المصري محمد مرسي كان قد دعا إلى اجتماع يضم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا ذهاب الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إلى المملكة العربية السعودية في القمة الإسلامية، هناك تم مشاورات كما قال وزير الخارجية، تم هناك مباحثات بين المسؤولين الإيرانيين والمسؤولين السعوديين، وأيضا هناك أيضا تم حديث مع المسؤولين المصريين على هامش هذه اللقاءات وهذه القمة في المملكة العربية السعودية. وبما أن تركيا تريد وتصعد دائما لهجتها تجاه الأزمة السورية، فإن الطرف الإيراني والجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد أن يكون الحل بالأيادي الداخلية، بما أن هذه الدول الأربعة تركيا ومصر والسعودية تستطيع أن تؤثر أكثر على الجانب السوري وعلى ما يجري على الأرض في سوريا، وهذا هو الاتصالات اللي تريد الجمهورية الإسلامية حصر الأزمة السورية بدول المنطقة ليكون الحل داخليا إقليميا بعيدا عن أي تدخلات أمريكية وغربية تريد أن تفرض أجندة خارجية على مسار هذه الأزمة السورية.
شكرا جزيلا لك مراسلنا حسن حيدر من طهران. عقد مسؤولون أمريكيون وأتراك أول اجتماع عمليات في أنقرة بمشاركة رجال استخبارات ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين من الجانبين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن محادثات أنقرة درست الانتقال إلى مرحلة ما بعد الأسد في سوريا إلى جانب وسائل دعم المعارضة ومعالجة قضية اللاجئين، كما هدف الاجتماع إلى دراسة سلسلة كبيرة من المسائل التي يمكن أن تتم مواجهتها من دون تقديم إيضاحات إضافية. وشدد قائد أركان القوات الجوية الفرنسية السابق جون فلوري على أنه لا تدخل عسكريا في سوريا لأنه لا توجد المقدرة على مواجهة الجيش السوري. الجنرال الفرنسي وفي مقال صحفي قال إن بلاده بحاجة إلى آلة الحرب الأمريكية كلها بحال الحاجة إلى تدمير الطائرات السورية واستخدام القواعد العسكرية في قبرص واليونان وحتى في الشرق الأوسط. وأضاف أنه في مواجهة سوريا لن يكون بوسع فرنسا أن نكون أكثر من قوة رديفة موضوعة تحت الأوامر الأمريكية. أضاف أن هذا الأمر لن يكون مدعاة فخر. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتخذ موقفا سلبيا من العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سوريا ولن تطوي تعاونها مع هذا البلد بسبب العقوبات. وقالت الخارجية الروسية إن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول على سوريا لا تعتبر مبررا لطي البرامج الاقتصادية المشتركة وغيرها من الخطط والبرامج بين روسيا وسوريا. استأنفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران محادثاتهما حول البرنامج النووي الإيراني. ولدى وصوله إلى الاجتماع توقع السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية حصول تقدم في المحادثات، وأوضح أن واقع مواصلة المحادثات مع الوكالة يشير إلى أن إيران مصممة على الوصول إلى نتيجة إيجابية حيث يحاول الطرفان خفض خلافاتهما. أكد رئيس المجمع العلمائي في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم أن إرادة الشعب البحريني في التغيير والإصلاح لن تلين. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الصادق عليه السلام في منطقة الدراز، رأى الشيخ قاسم أن ظلم السلطة واستمرارها في استرخاص الأرواح لن يخرج الحراك الشعبية عن سلميته.
في مقابل نظرة السلطة المزدرية لإنسانية الإنسان، يصدر الرأي العلماء ورموز المعارضة السياسيون على سلمية الحراك الإصلاح انطلاقا من نظرة الاحترام لإنسانية الإنسان وتقديسا للحكم الشرعي برعاية حرمة الدماء والأعراض والأموال وحرصا على مصلحة الوطن وتجنيبا له عن الخسائر. ولن تلين إرادة هذا الشعب في التغيير والإصلاح، ولن تتقهقر خطوة واحدة إلى الخلف في حراكه المطلبي أمام شلال الدم النازف من أبنائه وما يتعرض له من متاعب وانتهاكات فردية واجتماعية واسعة لا تراعي دينا ولا إنسانية ولا حقا من حقوق المواطنة الثابتة.
بعد لي عناوين النشرة في ختامها. اشتباكات طرابلس تسقط التهدئة وتوقع مزيدا من القتلى والجرحى. اجتماع للمؤسسات الإعلامية مع الدعوق يناقش سبل ضبط أدائها. إيران تتحدث عن مبادرة حول سوريا ستعرض خلال قمة عدم الانحياز. للمتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.